بسم الله الرحمن الرحيم. كان بيت الناظم وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، فكان الدرس الماضي في المرفوع والآن سيكون في ماذا؟ في المقطوع. قال الشارح وفقه الله: النوع الخامس الحديث المقطوع. المقطوع لغة الشيء الذي قطع وانفصل عن الغير كالعضو المقطوع، واصطلاحا هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قوله أو فعله. عندنا في هذا التعريف أربعة أشياء: أولا المضاف إليه، ثانيا المضاف. المضاف إليه نوعان: إما تابعي أو من دونه، أي تابعي التابعي. وعندنا المضاف نوعان: إما قول وإما فعل. طيب، المؤلف هذا الموضع ممن تقد عليه؟ ما هو وجه الانتقاد؟ أنه كان ينبغي أن يرتب، بدأ بالمرفوع، كان سيأتي بعد ماذا؟ الموقوف الذي عن الصحابي، لكنه قفز إلى ماذا؟ إلى المقطوع الذي هو عن التابعي. المرفوع، الموقوف، المقطوع، بدأ بالمرفوع ثم المقطوع. لكن قد يقول قائل: الأبيات جاءت هكذا فلا يضر. طيب، بقي أيضا، قال يعني بعضهم يقول: لماذا اقتصر هنا على القول والفعل وترك الصفة والتقرير؟ كما أن في المرفوع قلنا إيش؟ صفته الخلقية والخلقية أو تقريره، وهنا في المقطوع لم يذكر، سنذكر هذا بعد الأمثلة. قال: مثال المقطوع القولي ما رواه الفريابي في القدر عن ابن سيرين أنه قال: أكثر الناس ردة أهل الأهواء. ومنه ما رواه مسلم عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسم. هذه أقوال أصحابها من التابعين، ولو جاءت أقوال أيضا عمن بعدهم من تابع التابعين يقال لها مقاطع، يقال له مقطوع. طيب، هنا سؤال جانبي، وهو: أين ذكر الإمام مسلم هذا الأثر لا ينال العلم براحة الجسم؟ ولماذا ذكره في صحيحه؟ عندك يا أسامة؟ لا، ليس في المقدمة. لا ينال العلم براحة الجسم ليس في المقدمة. عندك يا نجيب؟ في المواقيت. لماذا ذكره؟ نعم، سرد حديثا بطرق كثيرة جدا، فلما انتهى من هذه الطرق ذكر هذا الأثر لا ينال العلم براحة الجسم. تتبع الطرق والأسانيد ليس بالسهل. كان المتقدمون إذا أراد أن يجمع بعض الأسانيد يحتاج أحيانا ربما يسافر شهرين ثلاثة أشهر من أجل أن يجمع سند أو سندين أو ثلاثة أسانيد أو طريق للحديث. يذهب لفلان إلى خراسان ويرجع قالوا: هذا الذي رواه في خراسان رواه عن رجل في الشام، ويحتاج يسافر إلى الشام، وهكذا. ونحن نقرأ في كتاب والمكبر أمامنا والأضاء موجود والكرسي والأمور طيبة، وربما ما نحفظ ولا نفهم ما نقرأ. فهو ذكر هذا ليبين أن العلم يحتاج إلى تعب. بعد أن جمع تلك الطرق كلها ذكر هذا الأثر، وإلا هذا الأثر ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مثال المقطوع الفعلي ما رواه البخاري تعليقا أن ابن سيرين كان يغسل موضع الخاتم في الوضوء. وهل غسل موضع الخاتم في الوضوء واجب؟ هل هو واجب أن تغسل موضع الخاتم، تخلع الخاتم، تخلعه وتغسل مكان الخاتم، أو ما هو واجب؟ ما واجب، يعني عادي ولو جلس بدون غسل في الوضوء، يعني يخلعه ويغسل. كيف يعمل يعني؟
إذا كان يحجز الماء لا يجوز.
لا يجوز،
يعني يجوز
خلع. إذا كان يحجز الماء لابد أن يخلع، مش لا يجوز، حتى يغسل مكانه. وإذا كان إذا كان الخاتم يتحرك بحيث أن الماء يصل إلى البشرة بدون نزع الخاتم، خلاص ما في مشكلة، المقصود الماء يصل. وإذا كان هذا الخاتم كبير مضغوط، لو غسلت يدك ما يصل الماء تحته، هذا لابد أن تحركه أو تخرجه. فابن سيرين كان يرى أنه لابد من غسل موضع الخاتم، تحري هذا المكان وغسله وإبعاد الخاتم. هذا الفعل من ابن سيرين، ابن سيرين تابعي، ففعل ابن سيرين هذا ماذا يسمى؟ يقال له حديث مقطوع، حديث مقطوع على ابن سيرين. طيب قال فائدة: المقطوع يحكم عليه بحسب الإسناد من حيث الصحة والضعف. هذا السؤال أو هذا الفائدة قلنا تتكرر معنا في كل نوع. المقطوع إذا قيل لك ما حال الحديث المقطوع، الجواب عموما بحسب إسناده. طيب لماذا نقول بحسب إسناده وهو مقطوع؟ نقول كلمة مقطوع ليست بمعنى منقطع. لو قلنا منقطع هنا ما تحتاج أن تقول بحسب إسناده، تقول حديث ضعيف منقطع، اختل شرط وهو اتصال السند. لكن كلمة مقطوع معناها شيء آخر. ما هو؟ أقوال التابعين وأفعال التابعين، أقوال التابعين وأفعال التابعين. فتنبه لهذا الفرق. أيضا ذكرنا مثال للقول ومثال للفعل، فلماذا لا تذكر الصفة ولماذا لا يذكر التقرير؟ الجواب لأن أهل العلم إنما يتتبعون تقريرات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهي التي تنبني عليها الأحكام وينبني عليها الشرع. ولأن التابعي أو تابع التابعي أو الصحابي أو أي إنسان قد يسكت عن شيء وهو لا يقره، فهل إذا سكت الإنسان عن شيء نقول فقد أقره فلان؟ لا، لا يلزم هذا، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مؤيد بالوحي. فأي شيء يحصل في زمنه، أي شيء يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عنه معناه أنه أقره. لماذا؟ لأنه لو كان خطأ، لو كان خطأ هذا الفعل أو هذا القول لنزل القرآن بتنبيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول العمريطي: وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. حتى هذا البيت منتقد، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط أن يطلع عليه. فأي شيء فعله مسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي وأضافه إلى الدين ولو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه في زمن الوحي، لو كان منكرا لأنكره ولنزل القرآن بإنكاره. مثلا على سبيل المثال خبيب بن عدي الذي قتله المشركون بمكة، أسروه وقتلوه، ماذا قال في تلك الأبيات قبل أن يقتل؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. وإيش بعدها؟ وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أهل العلم استدلوا بهذا البيت على إثبات الذات لله، هذه مسألة مسألة عقيدة. وذلك في ذات الإله، من الذي قال هذا؟ صحابي قتل في مكة، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن جعله أهل العلم من الأدلة على إثبات الذات، صفة الذات لله عز وجل. لماذا؟ لأنه في زمن الوحي ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول من خبيب بن عدي، بينما غير النبي عليه الصلاة والسلام قد يسكت ذهولا، نسيانا، خوفا، درءا للفتنة، جهلا، فقد يسمع شيئا ويسكت، فلا يقال فلان سكت إذن هذا دليل على أن فلان يفتي بهذا الفتوى. لا، ليس بصحيح، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم قد يسكت لأسباب كثيرة. ولهذا يقول بعض أهل العلم هنا نادرة، يقولون فيها اثنان: السكوت منهما علامة الرضا. منهما؟ اثنان: السكوت منهما علامة الرضا والموافقة والتأييد. منهما؟ المرأة البكر والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب المهم تعرف أن كلمة مقطوع لا علاقة لها بالصحة ولا بالضعف، وإنما هي تتحدث عن إيش؟ لمن هذا القول أو لمن هذا الفعل؟ هو للتابعي أو تابع التابعي، فقيل له مقطوع. معنى إيش؟ أنه قطع، لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قطع عند التابعي. طيب قال تعريف التابعي: لما ذكر التابعي وأن ما أضيف إليه يكون مقطوع، نحتاج نعرف من هو التابعي. قال تعريف التابعي: هو من لقي الصحابي ومات على الإسلام. من لقي الصحابي ومات على الإسلام، عند أن يلقى الصحابي لا يشترط أن يكون مسلما، أنت معي؟ من لقي الصحابي ومات على الإسلام، أولا يكون لقي، وقولنا لقي الصحابي لا يشترط أنه لقي صحابيا واحدا، المهم أدرك الصحابة أو أدرك بعضهم أو أدرك حتى واحدا. فمن أدرك الصحابة ولقيهم أو لقي بعضهم أو لقي واحدا منهم ومات على الإسلام يقال له تابعي. فالذي لا يموت على الإسلام لا يقال له تابعي. طيب هل يشترط عند إدراكه الصحابة أن يكون مؤمنا؟ لا يشترط، هذا لم يذكر في التعريف. بخلاف الصحابي سيأتينا في تعريفه أنه عند لقاء النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يكون مؤمنا به، أما هنا لا يشترط. يعني لو أن رجلا نصرانيا عاش وأدرك الصحابة، أدرك جملة من الصحابة، مات الصحابة وهو تأخر فأسلم ثم روى أحاديث سمعها من الصحابة، هل نقول هذا تابعي ولا مو تابعي؟ تابعي، مع أنه حين لقي الصحابة لم يكن مؤمنا، وإنما الشرط أن يموت على الإسلام. قال فائدة، الآن هذا هو الذي عليه جماهير المحدثين في الاستعمال، أنك إذا وجدت كلاما للتابعين أو تابع التابعين أو أفعالا تسميها مقطوع، هذا هو الأصل في كتب أهل الحديث. قال فإذا أطلق بعضهم المقطوع على المنقطع والعكس تجوزا كالميانشي وابن عبد البر، هذه فائدة جديدة. ما هي؟ أن من أهل العلم من اصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا فيأتي للحديث الذي في إسناده انقطاع فيسميه مقطوع أو يسميه منقطع، الأمر عنده سواء، ويأتي لقول التابعي مثل هذا قول ابن سيرين كان أو فعل ابن سيرين كان يغسل موضع الخاتم، يأتي الميانشي بن عبد البر فيقول هذا حديث منقطع. إيش يريد ابن عبد البر؟ يريد أنه كلام التابعي، يعني يطلق اللقبين على النوعين، الأمر عنده سواء. يعني ماذا تستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا أنك إذا وجدت كلاما لابن عبد البر على حديث وقال هذا حديث منقطع فلا تقل ضعفه ابن عبد البر، يعني نستفيد من هذا معرفة اصطلاح الأئمة. إذا وجدت كلاما للمياشي يقول هذا حديث مقطوع لا تجزم أنه من كلام التابعين، لماذا؟ لأن المياشي ابن عبد البر اصطلح على استخدام هذين اللقبين، هذا لهذا وهذا لهذا، فيحتاج إيش أن تتحرى وتتأكد، هذا المقصود. وأطلق الشافعي والطبراني والحميدي والدارقطني وأبو العلي الطوسي وأيضا غيرهم لكن هؤلاء المشهورون على منقطع الإسناد مقطوع مقطوعا، وهذا اصطلاح ثاني لهؤلاء الأئمة، يأتون إلى حديث ضعيف في إسناده انقطاع فلا يسمونه منقطعا، يعني يسمونه ماذا؟ مقطوع، لكنهم لا يعكسون، فلا يأتون إلى الحديث المقطوع على التابعين ويقولون الحديث منقطع، لا. طيب، فإذا وجدت واحد من هؤلاء الأئمة وقال هذا حديث مقطوع فمعناه عنده ماذا؟ ضعيف، معناه منقطع الإسناد، هذا اصطلاح خاص لهؤلاء الأئمة. يعني إذا عرفت هذه الاصطلاحات تتنبه عند الحكم على كلامهم، فلا تأتي وتقول هذا حديث صححه الإمام الشافعي وعزاه لبعض التابعين، لا، الشافعي يقول مقطوع يريد به منقطع الإسناد. طيب، أو أن هذا ليس على الإطلاق، إنما أطلق هؤلاء الأئمة أطلقوا هذا الإطلاق، يعني معناه تتنبه تتنبه. قال وعكس البرديجي، وهذا اصطلاح ثالث، فأطلق على المقطوع منقطعا. البرديجي يأتي مثلا إلى قول يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم فيقول هذا حديث منقطع، من هو الذي يقول هكذا؟ البرديجي. ماذا يعني منقطع؟ مقطوع. إذن الأصل أن المنقطع هو الحديث الضعيف الذي في إسناده انقطاع، والمقطوع هو قول التابعي ومن بعده أو فعل التابعي ومن بعده، إلا أن هناك بعض الأئمة اصطلحوا باصطلاحات خاصة، فمنهم من تساهل في الأمرين فأطلق هذا على هذا وهذا على هذا، ومنهم من أطلق مقطوع على ما كان فيه انقطاع وهم جماعة، ومنهم من أطلق على ما فيه انقطاع في السند وسماه مقطوع وهو البرديجي. ماذا نستفيد من هذا؟ معرفة اصطلاح الأئمة حتى لا نقع نحن في الخطأ، حتى لا نضيف إلى إمام من الأئمة قولا وهو لم يقل هذا القول، هذا واضح. قال ما الفرق بين المنقطع والمقطوع؟ يعني الآن ما دام أن في خلاف التعاريف نحتاج نعرف ما هو الفرق. قال المنقطع من مباحث الإسناد، المنقطع من مباحث علم الإسناد، فلان لم يسمع من فلان الحديث منقطع بين فلان وفلان، هذا كله فيش في الإسناد. والمقطوع من مباحث المتن، لأنه يتحدث عن ماذا؟ عن كلام التابعي وتابع التابعي أو فعل التابعي وتابع التابعي، هذا متن أو إسناد؟ هذا متن. والمنقطع ضعيف، والمقطوع بحسب إسناده، المقطوع ما تستطيع تقول ضعيف حتى تنظر في الإسناد، بينما إذا قيل لك الحديث المنقطع ما حاله؟ منقطع ضعيف، اختل الشرط الأول. انتهينا من هذا الدرس ويكفينا هذا الدرس وهو الحديث المقطوع. طيب هذا الذي ذكرته هنا من التعريف ومن اصطلاح هؤلاء الأئمة الذين خالفوا الاصطلاح العام، هذا احفظه حفظ، احفظه حفظا، هذا سيمر معك في كل كتب المصطلح وتحتاج تخبط من الذي قال كذا، من الذي قال بهذا، من الذي قال بالثاني، من الذي قال بالثالث. فإذا حفظت هذا تستريح، إذا حفظت هذا الاصطلاحات هذه إذا حفظتها الآن هنا تستريح، ويسهل عليك بعد ذلك التمييز، يسهل عليك بعد ذلك التمييز بين قول الشافعي وقول البرديجي وقول ابن عبد البر وقول الميانشي، تستريح حتى كل ما مر معك ماذا قال الميانشي تعرف، ماذا قال ابن عبد البر تعرف، ماذا قال الشافعي تعرف، ماذا قال الدارقطني تعرف. لكن لو مرت عليها ولم تحفظها ستتكرر معك في النزهة، تكرر معك في مختصر علوم الحديث، تكرر معك في مقدمة المصطلح، في التدريب، في كل كتب المصطلح يصلون في هذا الموضع ويقولون وقد أطلق فلان عن فلان. إلا أنهم في كتب، في كثير من كتب المصطلح يختصرون، وأنا جمعت لك المسائل الثلاث كلها في موضع واحد. تجد في بعض الكتب يقولون وقد أطلق الشافعي ومشى فقط الشافعي، ويترك كلام البردي، ويأتي آخر ويقول وقال البردي بالعكس ويترك، ولا يتكلم عن كلام ابن عبد البر. فأنا ذكرت لك الثلاث الاصطلاحات التي تخالف اصطلاح الجمهور حتى يميز بينه وبين كلام الجمهور باختصار، فاحفظ هذا. طيب إلى هنا بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.